بسم الله تفضل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولوالديهم وللحاضرين ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: وأما الوتر فهو سنة لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وأكثره 11 ركعة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر فيها بواحدة، وأقله 1 ركعة لما ذكرناه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وأدنى الكمال 3 ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك.
حسبك، خلينا مسألة مسألة إن شاء الله، أنا في مسائل طويلة أو كثيرة، فنبدأ مسألة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وأما الوتر فهو سنة. سنة طبعا عند الأصوليين يعني إن فعلها له أجر، إن تركها لا إثم عليه. قال فهو سنة، الدليل روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وجد دليل هنا بهذا الحديث أن الوتر حق وليس بواجب، لما قال من واجب إن من فرض، ولكن هذه اللفظة في الحديث لم ترد. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول هذا يعني لفظة غريبة، ما في أحد رواها، فالحديث صحيح ولكن بدون هذه اللفظة. الحديث فيه الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. إذن وين بقى وجه الدلالة بالحديث؟ ما عاد موجود وجه الدلالة. لو هو لما قال الوتر سنة، لأن النبي قال الوتر ليس بواجب، طيب هذه اللفظة ما صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة حق، الوتر حق، كلمة حق قد تدل على الوجوب، قد تدل على السنية، منا مصطلح على حكم محدد. فإذا هذا الحديث بحد ذاته ما فيه دليل استدل به المصنف، لكن الإمام النووي بيّن أن هذه اللفظة غير صحيحة، بس اللفظة. هذه أول مسألة. إذا الوتر لا شك الوتر سنة، بس الدليل اللي استدل به لا يستقيم. المسألة الثانية، أكثر الوتر 11 ركعة. عائشة، هذا احفظوا هذا الحديث مهم، عائشة رضي الله عنها روت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر فيها بواحدة. في رواية أخرى أنه كما يعني في رمضان وغير رمضان لم يزد عليه الصلاة والسلام عن 11 ركعة، سواء في رمضان أم في غير رمضان. حديث صحيح واضح، النبي ما زاد لا في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. هذا سنحتاجه بعد لما نتكلم عن صلاة التراويح بإذن الله. إذن أكثر الوتر 11 ركعة، أقله 1 ركعة. دليل حديث أبي أيوب الآن يعني: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، لما ذكرنا من حديث أبي أيوب. طيب، وأدنى الكمال 3 ركعات، يعني المستحب 3 ركعات. طيب شو يقرأ فيها؟ بالأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، بالثانية قل يا أيها الكافرون، بالثالثة قل هو الله أحد المعوذتين. وهذا في حديث رواته عائشة وحسنه شيخنا الألباني، رواه الترمذي وغيره. هذه إذن 3 مسائل ذكرناها: الوتر سنة، ويجوز 1 ركعة و3 ركعات إلى 11 ركعة، أقله 1 ركعة، أكثره 11 ركعة، والأدنى الكمال 3 ركعات يقرأ فيها اللي ذكرناه. هذه 3 مسائل ذكرها المصنف واضحة. كمل أخي الحبيب.
أحسن الله إليكم. قال: والسنة لمن أوتر بما زاد على ركعتين أن يسلم من كل ركعتين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، ولأنه يجهر في الثالثة ولو كانت موصولة بالركعتين لما جهر فيها كالثالثة من المغرب، ويجوز أن يجمعها بتسليمة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.
إذن هنا مسألة منفردة، مسألة بالنسبة إذا إنسان حاب يصلي ثلاث ركعات أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11، الأفضل يكونوا ركعتين ركعتين، يسلم عن كل ركعتين وآخر شيء ركعة واحدة، هذا الأفضل. يعني ورد حديث صحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة يسلم مع كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. لكن إذا سلم، إذا جمع أكثر من ركعتين، أربع ركعات بتسليمه أيضا يجوز، وورد فيه حديث رواه مسلم، سيمر معنا إن شاء الله. بس الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أنه يصلي اثنين اثنين اثنين، أربعة ستة ثمانية، ويوتر بواحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والسنة أن يقنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في الوتر بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول اللهم قاتل الكفرة. وقال أبو عبد الله الزبيري: يقنت في جميع السنة لما في جميع السنة لما روى أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات ويقنت قبل الركوع. والمذهب الأول وحديث أبي بن كعب غير ثابت عند أهل النقل.
هذه مسألة نقف عندها، نشرح مسألة أوضح. يعني أفضل هلا القنوت في الوتر. نعم، نعرف وردت أحاديث كثيرة أن القنوت في الوتر، وبينا في مسألة قنوت في الصبح أنها من المسائل اللي انفرد بها الإمام الشافعي، ودليله ليس بقوي، لأن نعم ورد القنوت في الصبح، بس كان ورد النبي كان يدعو على قوم مدة شهر ثم ترك القنوت. أما القنوت في الوتر فاستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي انفرد بمسألة، يقول القنوت في الصبح طيب، وفي الوتر فقط في رمضان في النصف الثاني من شهر رمضان، يعني فقط في نصف رمضان. يقول: والسنة أن يقنط في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، لا يقنط في الوتر كل السنة إلا آخر 15 يوم من رمضان. بماذا استدل الشافعي رحمه الله؟ بيقول لك: روي عن عمر أنه قال أن السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفر في الوتر بعدما يقول سمع الله لمن حمده. هذا الأثر عن عمر لم يذكره النووي رحمة الله عليه، ما ذكر صحته، ولكن تحت بالهامش بينا أن ابن حجر حسنه رحمه الله، ابن حجر حسنه رحمه الله. إذن هذا دليل صحيح. طيب كيف نحن نوفق بين هذا الدليل وبين ما نعرفه أن الوتر في كل الليالي، يعني القنوت عفوا في كل الوتر، كيف نوفق بينه وبين هذا الأثر عن عمر؟ لما عمر يقول السنة إذا انتصف كذا، السنة ما بقى قول عمر، هذا ينسبه ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال السنة كذا، شو بيقول عمر؟ السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أنت العنكبوت، يعني القنوت، تعمل قنوت. كيف نوفق بين هذا الأثر الصحيح عن عمر وبين الآثار اللي وردت أنه القنوت في كل الوتر في كل السنة في كل وتر؟ توفيق سهل يا أخي الإسلام، سهل، وهو موجود الآن في الأثر. كيف التوفيق؟ شوف شو قال عمر، قال السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في الوتر. هنا تخصيص أنه الوتر في كل السنة، بس في شهر رمضان إذا انتصف الشهر زد في قنوت الوتر لعن الكفار، بدل ما تقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الى اخره، وتزيد فيها اللهم لعن الكفر الذين يصدون عن سبيلك إلى آخره. فإذا عمر يقول أنه السنة في الوتر إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفر في الوتر، فهذا التخصيص فقط للعن الكفار مش للوتر نفسه. فالعلماء الشافعية فهموا أنه هذا الأثر يدل على أن صلاة الوتر تكون في النصف من رمضان فقط، وهذا غير صحيح. إنما هذا الأثر يدل على أن لعنة الكفار في الوتر تكون في النصف من رمضان. هكذا يكون توفيق بين الأحاديث. طيب كمل.
أحسن الله إليكم. قال: ومحل القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع، ومن أصحابنا من قال محله في الوتر قبل الركوع لحديث أبي بن كعب، والصحيح هو الأول لما ذكرت أو لما ذكرت
لا لما ذكرت لما ذكرت
قال لما ذكرت من حديث عمر رضي الله عنه، ولأنه في الصبح يقنت بعد الركوع فكذلك الوتر.
طيب أين محل القنوت؟ بعد ما نقول سمع الله لمن حمده، ولا قبل ما نركع؟ الراجح بعد ما نقول سمع الله لمن حمده، والدليل الأثر تاع عمر: إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة، متى؟ بعدما تقول سمع الله لمن حمده. هذا محل القنوت، إذا بعد الركوع وليس قبل الركوع. طيب
أحسن الله إليكم. قال: ووقت الوتر ما بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإن كان ممن لا من له تهجد أحسن الله إليكم، فإن كان ممن له تهجد فالأولى أن يؤخره حتى يصليه بعد التهجد، وإن لم يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سنة العشاء، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل.
إذن متى وقت الوتر؟ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كل الوقت يصلح أن يصلي فيه الوتر. شو الأفضل؟ النبي يبين لك الأفضل عليه الصلاة والسلام. حديث الصحيح اللي رواه جابر أنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنت أنت ناوي تقوم بالليل، ناوي تصلي تهجد، فأخر الوتر حتى تخلص تهجد بتصلي الوتر. أما إذا منك ناوي تقوم، فالأفضل أنك تصلي الوتر وتنام. حديث واضح، يقول عليه الصلاة والسلام: فيما خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد أي ينام، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل. إذن يؤخر وتره إلى آخر الليل. هذا الفصل الأول في الإسلام في المسائل الوتر. في أسئلة بهالنقاط اللي بحثناها؟ صلى يعني وصلوا يجوز يجوز، لأن يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن سيمر معنا الحديث صلى 9 ركعات بتسليم واحدة، صلى 9 ركعات بتسليم واحدة، حديث رواه مسلم. فيجوز أنك تصلي 3 ركعات الوتر ركعتين بركعة يعني بتسليم واحدة مثل المغرب. الأمر الثاني يجوز أنه ركعتين بركعة، يجوز ركعتين بركعة، ولكن حتى بالنسبة للي بيصلوا 3 ركعات مثل المغرب بيجهر بالركعة الثالثة، إذا عملوا 3 ركعات يجهر بالثالثة لا يسر بها. هذا الفرق بين وتر 3 ركعات وبين المغرب. كلاهما جائز. على الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يبين ما بيجوز إلا 3 ركعات أقله. سنأتي إلى الخلاف، بس المهم نحن نعرف أنه يجوز ركعتين بركعة ويجوز 3 ركعات سواء، كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وكله جائز، بس الأفضل اللي كان النبي يداوم عليه ركعتين بركعة. في أسئلة في نفس الفصل هذا؟ يعني قبل الركوع بيعمل قنوت.
نعم.
هذه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. جائزة. نعم.
جائزة.
كله ورد. كله ورد. بس الأكثر في الأحاديث الصحيحة أن الوتر ركعتين بركعة والكنوت بعد الركوع، هذا الأصح والأرجح، هذا الأصح والأرجح. له يصلي العشاء ثم السنة ركعتين ثم يوتر إذا شاء ركعة أو شاء ثلاثة أو شاء خمسة، اللي بده إياه مخير له ذلك، له أن يوتر ثلاث ركعات ركعتين ركعة، وله أن يوتر خمسة اثنين اثنين واحدة. سيأتي الحديث نقرأه إن شاء الله. طيب، قال أصحابنا فرع
أحسن الله عليكم، قال أصحابنا لفظ القنوت في الوتر كهو في الصبح، ولهذا لم يذكره المصنف، وكذا حكم الجهر بالقنوت ورفع اليد ومسح الوجه كما سبق في قنوت الصبح.
إذن قنوت الوتر مثل قنوت الصبح، اللي هو الدعاء معروف، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، والجهر بالقنوت نعم يجهر به وترفع اليد فيه. أما مسح الوجه فبين الإمام النووي وقتها أنه من وارد مسح الوجه، من وارد. نعم
أحسن الله عليكم، قال إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أم غيرها في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه
نعد
أحسن الله عليكم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، قال فيذكر الله ويمجده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، رواه مسلم. وهو بعض حديث طويل.
نقف هنا، هذا حديث مسلم اللي الآن شوية ذكرناه. شو بتقول عائشة رضي الله عنها؟ هلا قبل ما نقول الحديث عائشة، المسألة استدل بها النووي على ماذا؟ أنه إذا أراد أن يصلي نافلة بعد الوتر، افترض إنسان صلى الوتر ونام وبعدين فاق بالليل حول نشيط بده يصلي ركعتين لله تعالى، شو بيعمل؟ بيقول لك بس بيصلي ركعتين، لا بينقض الوتر ولا بعد الركعتين يعمل وتر ثاني، لأن النبي يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. شو الدليل؟ استدل به حديث رواه مسلم. انتبهوا، هذا حديث صحيح ومهم. شو الحديث؟ عائشة وصفت وتر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، يعني النبي قبل ما ينام كانوا يزبطوا له ركوة للوضوء والسواك وينام عليه الصلاة والسلام، لما يقوم بالليل بدون ما يفيق أهله بيسوك وبيتوضأ دغري. يقول يبعثه الله من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، يعني تسع ركعات ورا بعضهم، ما بيعمل تشهد إلا بالثامنة بس، ما بيسلم، بيعمل تشهد بس ما بيسلم. فيذكر الله ويمجده، هلا في رواية مسلم ويحمده، ما في ويمجده، ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. يعني لو كنت نايمة مثلا، هي كان النبي يسمع تسليم شوي عالي بحيث بتقدر تسمعه، يعني منو همس، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قائد. هنا الشاهد بالحديث اللي من أجله جاء النووي بالحديث، أنه بعد ما النبي صلى الوتر عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، صلى ركعتين لماذا؟ ليبين لنا جواز أنه الإنسان إذا صلى الوتر وحب أن يصلي لله تعالى له أن يصلي، لا لم ينقض وتره ولم يصلي وترا آخر بعدها، يصلي ركعتين بعد الوتر. هنا في مسألة تعرض لها الإمام النووي، ما هي؟ بيقول لك في بعض العلماء قالوا أنه ركعتين بعد الوتر صلاهما النبي وهو قاعد هما سنة، قال وهذا خطأ بالدليل باستدلالهم خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن السنة أن يكون الوتر آخر صلاة، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أحاديث كثيرة. شو الحديث يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، أحاديث كثيرة أن الوتر وآخر الصلاة. فمن أين أنه يأتي بعض العلماء بيقول لك من السنة أنه بعد الوتر تصلي ركعتين؟ يعني صار الشفع وآخر الصلاة مش الوتر. فبين الإمام النووي رحمة الله عليه أن هاتين الركعتين لبيان جواز أن الإنسان يصلي بعد الوتر دون أن ينقضه، بس ليست هي الأصل والسنة، ما هذه السنة، بس لبيان الجواز. لذلك ماذا يقول الإمام رحمة الله عليه؟ يقول وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ويفعل ذلك ويدعو الناس إليه، وهذه جهالة وغباوة أنسه بالأحاديث الصحيحة وتنوع طرقها وكلام العلماء فيها، فاحذر من الاغترار به واعتمد ما ذكرته أولا وبالله التوفيق. إذن واضح كلام الإمام أن النبي أحيانا يفعل هذا الأمر لبيان أنه يجوز، بس ما هو الأصل، ما هو السنة المتبعة؟ السنة المتبعة آخر الصلاة وتر تختم به. لكن إذا واحد قام بالليل وحب يصلي ركعتين يصلي، وأربع يصلي وستة يصلي، لا بينقض الوتر ولا بيعمل وتر ثاني. واضح هنا ولا في أسئلة قبل ما ننتقل من المسائل؟ بس هالمسألة فيها، إذا ما في سؤال منكمل على غيره. تفضل. لا يلتزم بالمأثور إذا حب يدعو الله بزيد على المأثور يعني، بس بده يلتزم بالمأثور أول شيء. يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، هذا المأثور في دعاء القنوت. بعد ذلك أحب أنه يدعو الله تعالى بشيء خاص له بعد ما يتم القنوت. جلس يعني تحيات بيسلمه. نعم. ما وصلنا على التراويح. لا، إذا الإنسان مثلا صلى التراويح مع الإمام بيصلي مع الإمام كما صلى الإمام، أوتر الإمام يوتر معه. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي ينصرف الإمام ما بيزيد عليه. بعد ذلك في بيته أحب هو يزيد بيصلي ركعتين شأنه، لا بينقضهم بوتر ولا بيشفع الوتر ولا بيعمل وتر آخر كما ذكرنا هنا فقط. لا، صلي مع الإمام كما صلى الإمام. إيه، بس الإمام الثاني هلا بالحرم لما يكون في قيام ليل بيصلي الإمام أول، الإمام الأول بيصلي 2 ركعات ولا يوتر. من اللي يوتر؟ الإمام الثاني بعد ما يعمل قيام الليل تهجد بيوتر، فالإمام الثاني هو اللي يوتر مش الإمام الأول. فأنت وهنا حتى في المساجد بتلاقي إذا في قيام الليل أعلنوا عن قيام الليل فبتلاقي بيصلوا التهجد ولا يوترون وبيتركوا الوتر آخر صلاة. لا، ما في، لا يقول عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة. لا يا أخي، الأصل الوتر آخر شيء، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. الوتر منو نص الصلاة، آخر الصلاة الوتر، هذا الراجح. وين وصلنا؟ حكم لوتر.
أحسن الله إليكم. قال فرع في مذاهب العلماء في حكم الوتر، قال مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة متأكدة، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال القاضي أبو الطيب هو قول العلماء كافة حتى أبو يوسف ومحمد. قال وقال أبو حنيفة وحده هو واجب وليس بفرض، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء. واحتج له بأحاديث منها حديث أبي أيوب. أحسن الله إليكم. قال واحتج له بأحاديث منها حديث أبي أيوب الذي تقدم في أول هذا الفصل، ومنها عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن. واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث منها حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع، وسأله عن الزكاة والصيام، وقال في آخره والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، رواه البخاري ومسلم من طرق. قال ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الحديث قال رواه البخاري ومسلم. وهذا من أحسن الأدلة لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل جدا، وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندم المتأكد، ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها.
إذن مسألة حكم صلاة الوتر، مذهب جمهور أهل العلم منهم الشافعي وغيرهم أن الوتر سنة مؤكدة، والدليل واضح ليست فرضا. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن خمس صلوات كتبهن الله على العباد والوتر ليس منها. وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال له شو تهدى؟ قال له أعلمه أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فالوتر ليس فرضا. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول أنه لا، هو من فرض بس واجب. شو يعني واجب؟ يعني إذا تركه يأثم بتركه، يعني كالحكم الواجب مثل الفرض بالحكم، إذا تركه يأثم. بس الفرق بينهما عند أبي حنيفة أن الواجب ثبت بدليل ظني، دليل أحاد، وأما الفرض فقد ثبت بدليل متواتر، حديث متواتر أو آية قرآنية، ولكن كلاهما يأثم إيش بتركه ويثاب على فعله. بس شو الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة؟ أن منكر الواجب بيكون فاسق، أما منكر الفرض فهو إيش كافر، لأن ثبت بدليل قطعي. أو منكر القطعي بيكون كافر، منكر هذا بيكون فاسد. على أي حال ما هو موضوعنا؟ موضوعنا الشاهد أن الراجح أن صلاة الوتر السنة مؤكدة. وأما حديث أبي أيوب الوتر حق، نعم حق، يعني يحمل على معنى السنة وعلى معنى فرض. فلما جاءت الأحاديث تبين أن المفروض خمس صلوات، فهمنا لما قال عليه الصلاة والسلام الوتر حق يعني السنة مؤكدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فرع في مذاهبهم في وقت الوتر، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح، وعن جماعة أنهم قالوا يفوت لطلوع الفجر.
شو الفرق بين القول الأول والثاني؟ نحن بنقول صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء بعد ما يتم صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، خلاص يخلص وقته. في بعض السلف يقول لك يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح، لو أدن الصبح يجوز يصلي الوتر. هذا رأي عند بعض العلماء القدامى.
أحسن الله إليكم. قال فرع في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر، مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره 11، وفي وجه ثلاث عشرة أو 13 وما بين ذلك جائز، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز الوتر إلا بثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب. قال: لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح، ووافقه سفيان الثوري.
إذن هنا نقف، هنا مسألة واضحة عند نحن عند الجمهور أهل العلم منهم الشافعية، الوتر يجوز ركعة ويجوز ثلاث ركعات. اما ابو حنيفه بيقول لك لابد ثلاث ركعات، لابد ثلاث ركعات، وما يكون تسليمتين، تسليمه واحده مثل صلاه المغرب. واستدل ببعض الاحاديث الضعيفه، منها حديث محمد الكعب الكرزي ان النبي نهى عن البتيراء، وعن ابن مسعود قال الوتر الثلاث كوتر النهار المغرب، وهذا كاحاديث مرفوعه الى النبي غير صحيحه. الأول ضعيف، والثاني قول ابن مسعود بس رفعه إلى النبي غير صحيح. إذن ما في الدليل، الإمام أبي حنيفة ضعيف في الحديث، والأحاديث الصحيحة واضحة أن الوتر يجوز ركعة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. واضح، أوتر لو بواحدة. وعن عائشة قال كان يصلي من الليل 11 ركعة، يسلم كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. واضح. طيب إخواننا، في أسئلة بهالمسألة؟ عدد ركعات الوتر ما في أسئلة؟ طيب كمل.
أحسن الله إليكم. قال: فرع في مذاهبهم في القنوت في الوتر. المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وطائفة من السلف، وحكي عن ابن مسعود والحسن البصري والنخعي وإسحاق وأبي ثور أنهم قالوا يقنط فيه في كل السنة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال جماعة من أصحابنا، وهو قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي السابق في القنوت. وحكيت مذاهب أخرى في المسألة.
شوف، من أنصاف الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر مذهب الشافعي أن القنوت يكون في النصف رمضان، نصف الأخير رمضان، وذكر القول الآخر أنه يكون في كل السنة. قال: وهذا القول هو قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي أنه كنا نتعلم القنوت في الوتر إلى آخره، حديث صحيح. فهذا من إنصاف أهل العلم، أنه لو أن إمامه اتبع يعني قولا ورأى الحديث يخالفه بيمشي على الحديث ولا يتعصب لإمامه، وهذا دأب الصالحين ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه. نعم.
أسأل الله إليكم. قال: فرع في مذاهبهم في نقض الوتر. مذهبنا المشهور أنه إذا أوتر في أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره، بل يصلي ما شاء شفعا، وحكاه القاضي عياض عن أكثر العلماء. وقال الطائفة ينقضه فيصلي في أول تهجده ركعة تشفعه، ثم يتهجد ثم يوتر في آخر صلاته. ودليلنا حديث طلق بن علي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. ولأن الوتر مضى على صحته فلا يتوجه إبطاله بعد فراغه.
إذن ها حكينا في المسألة، إنسان يصلي الوتر بده يصلي بعدين شفع، يصلي لا يبطل وتره ولا يشفعه أو يشفعه، بيصلي اثنين اثنين قد ما بده، وما بيعمل وتر بعدها، فلا ينقض وتره بركعة ولا يزيد وترا آخر. هذا رأي أكثر أهل العلم. فرع.
أحسن الله إليكم. قال: فرع في مذاهبهم في محل القنوت في الوتر. الصحيح في مذهبنا أنه بعد رفع الرأس من الركوع، وبه قال الطائفة من السلف كما حكاه ابن المنذر عنهم، وحكى عن أصحاب الرأي وطائفة أخرى من السلف أن القنوت قبل الركوع، وحكى عن أيوب السختياني وأحمد أنهما جائزان، وقد سبقت أدلة المسألة في قنوت الصبح.
إذن كله جائز، القنوت بعد الركوع أو قبله، بس الأرجح والأكثر بالأحاديث بعد الركوع. أرى أن نقف اليوم على الوتر يا إسلام. في مسائل أخرى بدنا نحكي عن سنن الراتبة وعن صلاة التراويح، نفردها بجلسة خاصة إن شاء الله. إذا في أسئلة في الوتر ثم نعرج أسئلة عمي بإذن الله. نفس المغرب عند الإمام أبو حنيفة. نعم
تشهد يعني.
اي نعم طبعا، ثلاث ركعات
حتى لو تشهد،
يعني حتى عند الشافعية ما منعوا يكون ثلاث ركعات الوتر، ولا يمنعوا انه يكون تسليمة واحدة. الشافعية قالوا الوتر الأفضل اثنين 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 ويخرج شيء واحدة الأفضل، بس أبو حنيفة بيقول لا، ما فيك توتر بواحدة، لازم توتر بثلاثة. الشافعي بيقول لك لا، فيك ثلاثة وفيك واحدة، والشافعي بيقولوا ثلاثة الأفضل اثنين بواحدة، بس لو عندهم إنه عملت ثلاثة تسليم واحدة جائز. إيه نعم، لا ما بتسلم. إيه هذا جائز عند الشافعي وعند أبي حنيفة.
يقعد التشهد شيخ الأول والثاني؟
كيف؟
يتشهد مرتين يقصد هو.
مثل المغرب. إيه مثل المغرب، كالمغرب. في أسئلة عامة غير رسالة الصلاة؟ لا، أصحاب الرأي الأحناف. نعم، لما نقول أصحاب الرأي يعني الأحناف. يعني كان يطلق على الحنابلة وغيرهم من أصحاب الحديث، بيركزوا على الحديث. الأحناف كانوا بيركزوا على القياس. احنا بيركزوا على القياس، مش هيك سموا اصحاب الراي. بس علوا الصوت شوي مشان الناس تسمع. انه هي صلى الوتر ولا لا الامام الاول؟ لا، الإمام الأول خلاص، من صلى مع الإمام حتى ينصرف، انصرف الإمام خلاص. لو ما صلى وتر، صليت أنت حتى انصرف الإمام. بعدين بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى بعد الصحابة، ما كان في هكذا يعني إنه الساعة 10 صلاة وبعدين الساعة 1 صلاة. كان يجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بن كعب، يصلوا 20 ركعة تراويح. مرة واحدة يعني يصلوها مرة واحدة، ما كان في جماعتين يعني بليلة واحدة. في أسئلة غير الوتر؟ إذا في أسئلة عامة. ورد الآن قرأنا حديث عائشة عند مسلم أنه النبي صلى 9 ركعات لم يجلس إلا في الثامنة، لم يجلس إلا في الثامنة. بس الأفضل إذا بصلي 3 ركعات يعمل تشاهد أول وثاني. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام متى جلس للتشاهد؟ في الركعة الثامنة، ركعة يعني قبل الأخيرة، بيجلس للتشهد، بعدين بيعمل ركعة تشهد والإبراهيمية والسلام. هذا أفضل. إذا ما في أسئلة نختم. إيه بدون ما يسلم. نعم وردت. لا وتر هذا مضرب رمضان كل الأيام.
مع الشيخ وصلى الوتر وصلي موت.
بيصلي معه بيرجع بيصلي ركعتين ركعتين بالبيت بدون وتر بقى. مثلا أنت صليت التراويح مع الشيخ وهو صلى الوتر. ما بنصلي عن وتر، حدا بيصلي وتر هنا؟ ما بنصلي. لا. بس الوتر بالتراويح برمضان. لا هنا ما في المساجد بيصلوا العشاء الفرض. السنة والوتر بالبيت. إيه بس برمضان. نعم. طيب نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.